بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كنت أعمل في فترة من الزمن في بيع التنباك وتحميله وفي الدخان، وجمعت منه مالا خاصا، اشتريت منه سيارات وعقارا، وكنت أسمع أنه ما يصلح، والآن تبت إلى الله تعالى وتركته، فكيف العمل بما تحصل لدي منه من سيارات وعقار ونقد، علما أن لدي مالا حلالا من بيع وشراء في أغنام وغيرها، فإذا لزم التصدق بها فهل يجوز لي أن أخرج من مالي بدل السيارات والعقار وأبقيها معي؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فالمال الحرام لا يعجبك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال الحرام خبيث، قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المال الحرام عرضة للعذاب، يعذب به صاحبه يوم القيامة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. المال الحرام، والسحت المقصود به الحرام، من أسباب عدم إجابة الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وعلى هذا لا تفرح به. وممن ساء فهمه وطاش حلمه من ربما يسارع في المال من أي شيء توصل إليه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبالي المرء، يأتي زمان الناس لا يبالي من أين أخذ المرء المال، من حلال أو من حرام. وهذا علامة من علامات الساعة، يدل على قلة الورع وضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا في سياق الربا، وهو مال حرام، فالعود فيه والتجاسر عليه بعد معرفة حرمته عرضة لعذاب الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وذلك أنه مال حرام يأكل نارا. وعلى هذا فمن ابتلي بشيء من المال الحرام فإنه يجب أن يتخلص منه ولا يفرح به ولا يستنفقه ولا ينفقه على قريب أو بعيد من أهله ولا يستفيد منه، سواء كان ربا أو غير ربا. أي حرام لا خير فيه، لا بركة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا عليك ولا على أهلك، حلف منفقة ممحقة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهم بيعهما، إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ممحوق. ولا على ما تبذله من صدقات أو صلات لن يتقبله الله منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام ليس بطيب لا يقبله الله. وانظر إلى من يتصدق من كسب طيب بعدل تمرة، إن الله ينميها لحتى تكون كجبل أحد، الله يضاعف لمن يشاء من كسب طيب. أما الكسب الخبيث الذي ترى كثيرا من الناس يسارعون فيه ويحسبون لفرط جهلهم وضعف عقلهم أن عقولهم أن هذا يرفع به ويحسن مراكب والمساكن والمآكل والمشارب ويشرف به بين الناس، هذا فساد الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، يفسد دينه من حيث يحسب أنه يحسن صنعه. هذا ومن ابتلي بشيء من أي مال حرام فيتخلص منه، واجب عليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين. وعلى هذا جمهور العلماء أنه لا يستنفقه ولا يستفيد ولا يتركه تركة لأهله ولوراثه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد تحت قاعدة جعلها في المجلد الخامس 690، فقال: يبنى على هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده إليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، فأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته الحديث، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوض المحرم. وكذا قل في القات والدخان والتنباك كلها محرمات، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزنا وفعل الفحش إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ هذا مما تصان الشريعة الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرا. وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه. فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، قوله قدر حاجته فيه نظر، يعني إلا إذا كان قد اكتسب من وراء ذلك فأخذ ما كان قد اكتسبه منه، كمن يكون رابح فيه تاجر فيه أخذ ما كان قد أتعابه حق أتعابه، وإلا فالمال الخبيث لا يأخذ منه شيئا. فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة. انتهى المقصود من زاد المعاد. وبنحو ذلك قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، حديث أبي هريرة في مسلم. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 29، في 29 قال صفحة 321 وقبلها، يعني ذكر الموضوع إنما نحن نأخذ القصد منه. الأصل الرابع المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما، فإن كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، إن عجز عن صرفها سلمها إلى عادل يصرفها في مصالح المسلمين، أما إن لم يعجز قام بذلك هو بنفسه ووضعها في مصالح المسلمين. وقوله في قول أخينا في السؤال إنه ممكن أن يتصدق بقيمة السيارات وما كان عنده مما كان امتلكه ويبقي ذلك بيده، لا يراوده الشيطان أن يستغل شيئا من الحرام، كأن تكون مثلا السيارة قيمتها بمبلغ أعلى مما تصدق به فيخرج شيئا يسيرا من قيمة السيارة وشيئا يسيرا من قيمة الأراضي ويعتبرها كصلح يصالح عليه نفسه، هذا ليس بصحيح. المال الحرام كله يخرج في مصالح المسلمين، تبرأ ذمتك من تبعاته يوم القيامة، ولا تؤكل نفسك ولا من تلي من الحرام حتى تحمل أوزار ذلك وتتعاون على الإثم والعدوان، هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل أنا طالب علم في مركز من مراكز أهل السنة في الهند ولله الحمد، تزوجت امرأة ثانية وزوجتي الأولى من أقاربي فاستمرت بها الغيرة حتى خالعتني وأخذت أولادي معها وقام معها أبواي لكونها من أقاربي وطرداني من البيت وقاطعاني، فكلما أصلهم يقطعوني، وهذا الحال الآن له 3 سنوات، وطلبهم هو أني أطلق هذه الزوجة الثانية، وأنا وزوجتي الثانية كلانا يطلب العلم في مركز من مراكز أهل السنة، فما هي نصيحتكم لي؟
النصيحة أن طاعة الوالدين في مثل ذلك غير واجبة. الله أمر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال أبو الدرداء الوالد أحد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت احفظ ذلك الباب أو أضعه. لكن كلام أهل العلم كشيخ الإسلام أنه إن أمره بفراق زوجته التي لا مبرر لفراقها شرعا أنه لا يلزمه، إنما الطاعة في المعروف، وأنه يصبر عليه ويسترفقه ولا يعني يحصل منه قسوة على أبيه، بل يصبر على والده، لكن لا يلزمه شرعا أن يفارق زوجته لا الأولى ولا الثانية. فانكحوا ما طاب لكم النساء 2 و3 و4، والأولى لها حقها الشرعي، وننصح بالرفق بالأولى من حيث أن الغيرة يعني تهجم عليها بغير قصد، لا سيما في مدة بداية الأمور الصبر عليها مطلوب حتى تتعود على ذلك ويزول إن شاء الله، يتلاشى ما كان عندها من ذلك، تتعود وترى منه العدل وترى منه كذلك أنه خيرها لا يزال مستمر ما كان من هذا. أما اشتراطها فراق الثانية أو اشتراط الوالد أو الوالدين أو أحد الوالدين فراق الثانية فإنه شرط غير صحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يلزم الرفق، يلزم البر، يلزم الصبر، يلزم مسايسة الأولى والثانية أيضا، يلزم كذلك أيضا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أما غير ذلك فلا. واصبر على الأولى، لا تستعجل في الفراق، فالأولى ربما حملت الغيرة على أن تطلب الطلاق، كثير من النساء على هذا وهي في ذلك تضر نفسها وتجعل أولادها أيضا بعد ذلك ليس عند أبيهم ولا عندها، يحصل الضرر على الأولاد من حيث الرعاية، من حيث كذلك التشتت. فإذا حصل الصبر منها وتوصى بذلك، وحصل الصبر منه ويوصى بذلك، وحصل العدل والإنصاف، وحصلت الرحمة، وحصل كذلك الإنصياع للأدلة، حصل الخير على الجميع وتعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
يقول السائل: نريد نصيحة شافية كافية للتجار وأصحاب المحلات الذين يبيعون السلع بأسعار مضاعفة مع قدرتهم على البيع بأقل من ذلك، وإذا نصحوا يحتجون بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
الجواب: حجتهم قوية، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا يعني اشترى سلعة برخص وباعها بغلاء أو ما إلى ذلك، ما لم يكن احتكارا، ما لم يكن، فإن له ذلك من حيث الحكم الشرعي، لكن ينصح ويوصى بالرفق، ما كان في شيء لا زانه، وما نزع من شيء لا شانه، وينصح بالسماحة. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع وإذا اقتضى، باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، والسماحة تكون فيها الرفق، وتكون فيها كذلك أيضا الرفق من البائع والمشتري، وينصح كذلك بالمداينة. فكان رجل ينظر المعسر ويداين الموسر وينذر المعسر، قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك، أي الرفق بالله، تجاوزوا عنه، كان يتجاوز عن المعسرين، قال: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. فهذا التجاوز والوضع عن المعسر شيئا ما من أسباب هذه الفضيلة العظيمة كما دل عليه هذا الحديث، وأسباب مجاوزة الله سبحانه وتعالى، تجاوز الله عن العبد ورحمة الله بالعبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أنك ما يحصل عليك ضرر ويحصل عليك تشديد في الأسعار وما إلى ذلك، كذلك هو ننصح بهذا. أما من حيث الحكم الشرعي، حيث الجواز أنه يجوز، يجوز، لكن إذا أردت مزيد الخير ومزيد البركة فاعتني بإخوانك المسلمين من حيث ما دلت عليه الأدلة في الترافق والتراحم وفعل الخير. نعم.
يقول السائل: طالب علم يريد أن يختصر الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله، فقالوا له: الشيخ لا يأذن باختصار كتابه، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح، ما يأذن باختصار كتابه، لأنه يعني رتبه من الصحيح المسند إلى ترتيبات فقهية، ذاك على المسانيد صحيح المسند، وهذا على الأبواب الفقهية، وتعب فيه، مكث أشهر ونحن نراه يرتب يتعب، بل مدة يرتب فيه ويتعب، حديث الطهارة، حديث الصلاة، حديث الزكاة، حديث عن الحج، حديث الصيام، حديث الحج، وهكذا الحج ثم الصيام، وأمثال ذلك، هكذا ترتعب وتعب فيه، وبالمسانيد أيضا بالأسانيد خرجه وتعب في أسانيده، وارتضى أن يكون مسندا، ما ارتضى أن يكون مختصرا، فلهذا لم يأذن ولا يختصر، لا يختصر من حيث أنه يحذف المكررات، لأن المكررات هذه بوب عليها هو، وعمدا بوب عليها على أبواب فقهية، فحذف هذه المكررات إساءة إلى صحيح البخاري وإلى الكتب التي هي مبوبة على الأبواب الفقهية، يأتي بهذا الباب وترك الحديث، وإن تكرر قبل ذلك في باب آخر أتى به لهذه المسألة الفقهية، فيذكره مثلا في 3-4 مواضع من جامعه، والبخاري ربما ذكره في 12 موضعا 20 موضعا أو غير ذلك لمسألة فقهية. فالمختصرون لمثل هذا ما ربما ما أتوا ببصيرة في ذلك، واختصار المختصر إخلال. البخاري يسمي كتابه المختصر، وهذا أيضا صحيح المسند هو مختصر لأحاديث الصحيحة، فماذا تختصر منه؟ إن حذفت الأسانيد خطأ، وإن حذفت المكرر خطأ، وألغيت أبوابا، ألغيت عدة أبواب وأمثال ذلك. يعني فيه بعض الأوقات مثلا حديث يكرر بسنده ومتنه، هذا قد يكون وهم، ما هو عن تعمد، هذا عن وهم فقط. أما اختصار الصحيح المسند أمثال ذلك فيه نظر، نعم ما هو صحيح وما كان يرضاه رحمه الله، وهو إساءة إلى الكتاب. بل سواء إلى الصحيح المسند تحذف منه الأسانيد، أو الجامع الصحيح تحذف منه الأسانيد، أو إلى الجامع الصحيح إذا حذفت منه بعض المكررات من بعض الأبواب فسيصغر وتحرم يحرم فقهه.